هنا تدلل الذين يقولون ان علم الله جل وعلا مستحنف استدلوا بمثل هذه الحياة، فهذا غلط ولا شك من جهة، منها ان علم الله جل وعلا في القرآن لما كان وما سيكون هو الحاضر والمستقبل وكل شيء، وايضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، واما ما ذكر فيه تأليل الشيء حتى يعلمه الله جل وعلا فهذا يراد به اظهار العلم السابق لله جل وعلا لكي يكون العلم به مشتركا بين فاعله وبين الله جل وعلا حتى تكون الحجة على العباد أعظم. قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. استدل أهل العلم بهذه الآية على الجزء الأخير من متعلق العلم، وهو أن الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال هنا جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم يعني من الزمن ما يستقبلون ما يفعلونه الآن وما يستقبلون، ويعلم ما خلفهم ما خلفوه من الأعمال، وهذا متعلق بالجليل والصغير من الأمور، الكل يعلمه الله جل وعلا، هذه صفته تبارك وتعالى. قال هنا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، علم الله جل وعلا لا يحيط به أحد من خلقه إلا إذا علم الله جل وعلا الخلق شيئا من ذلك، فإذا الأصل أن الخلق لا يعلمون شيئا إلا بتعليمه من الله جل وعلا، إما من جهة التعليم الغريزي، وإما من جهة التعليم التجريبي، وإما من جهة التعليم الشرعي، يعني من جهة ما يكتسبونه في حياتهم من العلوم، كما قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخره، أو العلم التجريبي أو العلم الشرعي. وأما علم الغيب فهذا خاص بالله جل وعلا، لا يعلم أحدا غيب الغيب إلا الله جل وعلا، إلا أن الله يطلع الرسل بخاصة يعني رسل الأنبياء على بعض الغيب، كما قال سبحانه في سورة الجن عالم غيبي فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني فإن بعض الرسل يطلعهم الله جل وعلا على بعض المؤيدات، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلع على كثير من المؤيدات ليكون ذلك دلالة من دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام، قد أخبر بأشياء ستكون، وكل ذلك ليس علما ذاتيا له عليه الصلاة والسلام، بل كان بتعليم الله جل وعلا له، كما قال هنا إلا من ارتضى من رسول، وكما قال في هذه الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وجه الدلالة على ما ذكرنا أن قوله بشيء هذه نكرة جاءت في سياق النفي في قوله ولا يحيطون بشيء، وهذه النكرة تدل على العموم لأنها جاءت في سياق النفي، النفي إذا جاء بعده نكرة دل على العموم، وأيضا على عموم في الأشياء، والشيء هو ما يصح أن يعلمه، ولا يحيطون بشيء، الشيء ما يصح أن يعلم، إما نظرا إلى الحاضر أو نظرا إلى أنه سيؤول إلى العلم، كما قال سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني لم يكن يصح أن يعلم علما مذكورا، يعني لم يكن شيئا يستحق أن يذكر لأنه لم يكن شيئا يستحق أن يعلم لأنه غائب، قال لم يكن شيئا مذكورا لأنه في صلب أبي أو في تراب أمي. قال هنا ولا يحيطون بشيء من علمه، من هنا العلمية، من علمه يعني من بعض علمه، وهذا فيه تفسير آخر. قال إلا بمشيئة، يعني إلا بمشيئته، إلا بمشيئته. فإذا لا أحد يعمل شيء من علم الله إلا إذا علم الله جل وعلا بذلك. قال بعدها وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما ثبت عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، وكرسي الله جل وعلا هو موضع قدميه وهو ليس الأرض. ومن فسره بالعرش من السلف الحسن وغيره فإنها لغلط. الكرسي شيء والعرش شيء آخر، هكذا دلت السنة. وأصل مادة الكرسي أصلها من الجمع، أصلها من الجمع، و الاختلاف، الجمع والاختلاف، هذا أصل مادة الكرسي. وإذا تبين ذلك فإن الكرسي مشتق من التكرس وهو الجمع، أو من الكرسي وهو الجمع، وهو غير مادة العلم تماما. ومادة العرش هي مادة العلو والارتفاع. قال ومما يعيشون نكروا لها عرشا، هذا العرش يدل على ارتفاع. أما مادة الكرسي في اللغة فهذه دالة على الجمع المختلف، ولهذا تسمى الكراسة كراسة، لأن فيها جمع الأوراق على وجه الاختلاف وعدم التناقض بينها. وسمي الكرسي كرسيا لأن العيدان تجمع على نحو مختلف بحيث يمكن استخدامه للجلوس عليه. وقد قال بعض الناس إن الكرسي هنا في قوله وسع كرسيه إن الكرسي هو العلم، وينسب ذلك لابن عباس، وقد ساق ذلك ابن جرير، ولكن إسناده ضعيف لا يحتج به، ولا يمكن أن يقوى بمبادة الرواية الأخرى عن ابن عباس التي هي وسع كرسيه، وأن الكرسي بمعنى أن الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، مع ما دل من السنة على ذلك. مادة العلم غير مادة الكرسي. ومن الأخطاء البينة أو الضارة التي حشيت بها بعض كتب العقيدة ما جاء في حاشية كتاب شرح العقيدة الطحاوية في الطبعة الأخيرة التي ألف عليها الأرناؤوط، حيث جعل فيها في موضع منها جعل تاريخا واسعا حينما تكلم عن الكرسي، رجح فيه أن الكرسي العلم، واستدل على ذلك في هذه الرواية التي ذكرت، رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم، ورمز بعض الأئمة الذين ضعفوا الرواة وابن منده وغيره بعبارات لا تليق بل عبارات منكرة، ورجح أنها العلم. هذا مما يجب أن يتقى في تلك التعليقات التي لا تمت إلى العقيدة السلفية بصلة. مادة الكرسي غير مادة العلم. يقولون إن ابن جرير ذكر بيتا أو شرع بيت يدل على أن الكرسي هو العلم، ذلك قوله قول الشاعر في وصف رجل قانص، قال حتى إذا محتاجه تكرس، حتى إذا محتاجه يعني احتاج ما قنصه تكرس. قال معنى تكرس أي علم، يعني علم أنه محتاجه. وهذا بعد أن ابن جرير حان إليه مستدلا لمن قال إن الكرسي هو العلم، لكن هذا مرة من جهة أن قوله حتى إذا محتاجه تكرس هذا على المادة، من أن الكرس والتكرس هو الجمع، وذلك أن الذي يقتنص شيئا اذا احتاجه وصار لديه جمعه له، حتى اذا ما احتاجه تفرس ان جمع نفسه له وضمه اليه. وهذا وصف انه يعني من الشاهد وصف ان هذا حريص على هذا القنص على هذا الذي صادره، وانه من حرصه عليه بعد حيازته ضمه الى نفسه متمسكا به خاشيا من فراقه. قالوا ويقال للعلماء الفراق، وذلك لانهم اهل العلم، وهذا يدل على قولهم يدل على ان معنى الكرسي هو العلم، ولكن هذا ايضا باطل، فان ماده الكرسي غير ماده العلم تماما. هذا من التأويلات الباطلة، فإن الكرسي الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة بدون خلاف بينهم أن الكرسي هو موضع قدمي رب العزة جل وعلا وتعالى وتعظم وتعالى ما يتقدم. قوله هنا وسع كرسيه، إذن الكرسي هو موضع قدمين، وأما القولان الآخران فباطلة، وهما قول من قال أن الكرسي هو العصر، والثاني قول من قال ان الكرسي هو العلم، والصواب ان الكرسي غير الارض وغير العلم. وسع كرسيه، نعم، هو لا الاشاعره ما يجعلون الكرسي، الكرسي عندهم هو العرش، قد يجعل بعضهم هو العلم، عندهم الكرسي والعرش واحد. قال وسع كرسيه السماوات والارض، قد دلت السنه على ان السماوات والارض انها في جوف الكرسي كدراهم ملقاه في ترس، يعني انها قليله قليله، وان يعني انها بالنسبه للكرسي محدوده الحجم الحيز، وان الكرسي اعظم منها بكثير. والكرسي بالنسبه للعرش ايضا حلقه الفوقيه في ثلاث من الارض، والعرش لا يقدر قدره الا ربه جل وعلا. قال هنا وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده، يعني لا يبطله، لا يبطل الله جل وعلا حفظهما، لا يؤوده حفظهما. هنا هذا يؤود بمعنى تقول يبطله، وقوله هنا لا يقوده يعني لا يثقله، حفظهما يعني حفظ السماوات والارض، وحفظ السماوات والارض متنوع كما قال جل وعلا في ايه فاطر، قال وما كان الله، قال ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. الله جل وعلا حافظ للسماوات وحافظ للارض، قامت السماوات بامره وبحفظه، وقامت الارض بامره وبحفظه جل وعلا، لا يؤوده حفظهما. قال شيخ الاسلام هنا اي لا يدركه ولا يذكره حفظهما، ثم قال جل وعلا وهو العلي العظيم. وهذا وهذان اسمان جليلان، اسمان اخران على الاسماء التي سبق، وهو العلي العظيم. العلي يعني من له العلو الكامل المطلق، ذلك ان الالف واللام هنا اذا دخلت على علي فانها تدل على العموم، كما هي الالف واللام التي دخلت على العظيم، لان الالف واللام اذا دخلت على اسم الفاعل او اسم المفعول فانها تدل على عموم ما اشتمل عليه اسم الفاعل او اسم المفعول من المصدر. قال هنا وهو العلي يعني الذي له جميع انواع واوصاف العلو، والعلو ثلاثه انواع، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، والله جل وعلا له هذه جميعا، له علو الذات وله علو القهر وله علو القدر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. اذا فقوله جل وعلا هنا وهو العلي، تفسير العلي انه ما يشمل جميع انواع العلو الثلاثه، علو الذات وهو العلي في ذاته، العلي في قهره، العلي في قدره جل وعلا. المبتدعه المؤوله يؤولون جميع ما في القران من صفه العلو او صفه الفوقيه غير صفات علو الذات، لانهم ينكرون علو الرحمن جل وعلا علو الذات. فتجد ان المبتدعه قد يثبتون العلو، يقول علو لله ثابت، ويعنون به علو القدر وعلو القهر. اما علو الذات فهو مما يشرقون به، بل عندهم ان ذلك يلزمه الجهل ويلزمه التحيز والتجسيم الى اخره، وعندهم ان الله جل وعلا في كل مكان حال بذاته تعالى جل وعلا وتقدس وتعظم عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهو العلي يعني من له صفات واوصاف العلو وانواع العلو جميعا، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى العظيم الذي كملت له انواع العظم. قال شيخ الاسلام رحمه الله بعد ذلك: لهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ذلك لأنها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وفيها اسم الله الأعظم. وتبين لهذه الآية أن فيها قاعدة الصفات، ففيها الوصف المفصل، وفيها النفي المجمل، وفيها إثبات الكمالات لله، وفيها أنواع من أسماء الله جل وعلا وأنواع من صفات الله جل وعلا. فيها أولا أن المستحق للعبادة هي إثبات توحيد الإلهية بقول الله لا إله إلا هو، وفيها إثبات اسم الله الحي أنواع الحياة والقيوم وما في ذلك من الصفات. فيها إثبات الشفاعة عنده وأنها لا تنفع إلا بعد الإذن، وفيها إطلاق صفة العلم وكرسي الرحمن جل وعلا وأسماء الله جل وعلا العلي والعظيم. أما النفي الذي جاء فيها فقط في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي قوله ولا يؤوده حفظهما، وفي قوله ولا يؤوده حفظهما هذا نفي مفصل، لكن كما ذكرنا النفي المفصل لا يعنى به حقيقة النفي، وإنما يراد منه إثبات كمال الضد وضد الاكتراث، والثقل ضده كمال القوة وكمال القهر وكمال الجبروت وكمال العزة والقدرة له جل وعلا. ولا يعوده حفظهما لما لكمال عزته وقوته وقهره جل وعلا وكمال جبروته وقدرته سبحانه وتعالى. يعني في إثبات الشفاعة، الشفاعة هنا في أثبتت ونفي، فيه إثبات أن الشفاعة نافعة عند الله، وفيه نفي أنها تنفع عند الله المخلوق، بل إنما تنفع بشرط ذكر هنا وهو إذن الله جل وعلا. نعم صحيح، لكنه يعني جمع بين الإثبات والنفي هذا متعلق بالشفاعة وفي إثبات الإثبات، يعني نقصد الجمع بين النفي والإثبات والصفات. هنا الشفاعة هنا يعني إذا نظرنا إلى قبول الشفاعة هذا من الله جل وعلا، لكن الشفاعة نفسها هذه من العبد. الإذن من الله جل وعلا، الإذن مبتدأ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفي أن يكون ثم شفاعة إلا بإذن الله جل وعلا. ولهذا ذكرت لك أنه حفر، هذا أحسن من الآخر. هو الآن يأتينا بعد ذلك تفصيل الكلام على علو الله جل وعلا وقومه وأزليته وأبديته، نجيب عن بعض الأسئلة. أنا دخلت علم الله جل وعلا بالكلية دون الجزئية هذا قول واحد من الفلاسفة، وحزاق الفلاسفة ردوا عليه مثل ابن ملكة فيلسوف في كتابه المعتبر أثبت العقل أن الله جل وعلا يعلم الكليات والجزئيات. هذا سؤال ما نحب نطول على كلامه. يقال من ذكر الإجماع على أن الكرسي هو موضع القدمين من أهل العلم. الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه. إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معنى الإجماع. وإذا خالف أحد واحد أو نحوه فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع فلا يعد قولا آخر. فنجد أنهم أجمعوا على أن الله جل وعلا له صورة، وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك، كلهم يريدون ذلك. فأتى ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنفى حديث الصور وتحوله، يعني حديث الخاص أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وحمل حديث خلق الله آدم على صورته يعني على غير صورة الرحمن وأنكر ذلك، فهذا بد من غلطاته رحمه الله. ولم يقل أن ذلك في خلاف للإجماع أو أنه قول آخر. فإذا الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم، مثل مسألة الخروج على أئمة الجور على ولاة الجور من المسلمين، هذا كان في خلاف فيها عند بعض التابعين، حصلت من هذا وقائع وتبع التابعين، والمسألة تذكر بإجماع. قال أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب، وهذا مع وجود الخلاف في عند بعض التابعين وتبع التابعين، لكن ذلك الخلاف قبل أن تفرق عقائد أهل السنة والجماعة. ولما بينت العقائد وقررت وأوضح الأئمة وتتبعوا فيها الأدلة وقرروها، تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم. ففي هذه المسألة بخصوصها رد على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تبع التابعين، لأن هذا في مخالفة للأدلة، ويكون خلافهم غير معتبر لأنه خلاف للدليل، وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك القول. إذا خلاصة مسألة الإجماع معناها أن يتتابع العلماء على ذكر المسألة العقدية، إذا تتابعوا على ذكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. يقول كيف يسترق الشياطين السمع وكيف يصل إليهم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشياطين لهم أوصاف غير أوصاف ابن آدم، فمما جاء في الحديث عن السمع أن بعضهم يركب بعضا ويعدو بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء، يعني الدنيا فيسمعون ما أوحى الله جل وعلا، فربما لقط أحدهم الخبر من السماء قبل أن يصله الشهاب فيلقيه على من تحته ثم يصل إلى الأرض. وثمان استراق الشياطين للسمع له ثلاثة أحوال، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في أثناء بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وبعد حياته عليه الصلاة والسلام. قبل البعثة كان كثير جدا كثير جدا يخطف الشياطين الخبر وتلقيه على الكهنة، وعظم شأن الكهنة جدا. أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه امتنع ذلك إلا في النادر جدا، امتنع كما قال جل وعلا: وأنا وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رقبا. وقالت الآية الأخرى: إلا من خطف الخطفة فأتباعه شهاب ثاقب. فبلغت السماء حرس شديد حتى وشهب، حتى إذا بلغ الوحي بالنبي عليه الصلاة والسلام وسمع الوحي في السماء فإنه لا يخطفون فيقع الابتلاء والفتنة من جهة الوحي، فلم يخطفوا شيئا من الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا لنبيه. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام أيضا عظم اختراقهم، ولكن دون ما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وفوق ما هو أثناء بعثته عليه الصلاة والسلام.
تعرف المعظم تعرف المعظم
الماضي والمستقبل كلمة كرة في الحياة هي الكرسي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا الماضي والمستقبل. والمستأنف، المستأنف اللي ذكرت لك اللي قالوا أن الكلمة غير هنا إلا ليعلم، إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا لنعلم إيش؟ يعني وجدوا على قبل ما يعلم، لا يعلم، المقصود هنا إظهار العلم ليكون حجة على الخلق. هل في قول بعض الناس ان الله لا تحيطني بالجهاد؟ خطأ؟ طبعا الله جل وعلا لا يقال لا تحيط به بجهاد، هذا من التعابير، من التعبيرات المبتدعة، تعبيرات اللي ما وردت عن السلف تترك، نفس النفي كذلك عن الإثبات. العلم الذي وصف الله به سبحانه وتعالى في القرآن جاء على ثلاثة معاني، الرجاء توضيحها، يعني اللي أنا ذكرته يمكن يقصد الماضي والمستقبل والمستأنف والباطن. أكتفي بهذا القدر.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لكي نعلم وقوله وفتان وتوسط الشيء الذي لا يمكن وقوله وفتان وهو الحمي والصبيح لا يمكن عليه الأرض وما يحفظ منها وما يمكن من عند المغرب وما يمكن من السماء وما يحفظ فيها وقوله وفتان وحيده المفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فيه وما في الأرض ولا رب ولا يجب إلا في كتاب مبين وهو ما أحمل من عند الله فقط إلا بعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارحمنا يا ارحم الراحمين. ثم بعد، هذه سبب الكلام على ما سبق من تفصيل الكلام على آيات الصحة لدخول ذلك في جملة الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان بالله منه الإيمان بما أثبت لنفسه من الأسماء وما أثبت لنفسه من الصفات، وهذه جملة تحلى أو تستمر على آيات كثيرة دلت على أسماء الله جل وعلا أو على صفاته. من تلكم قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه الآية من الآيات العظيمة التي فيها إثبات أسماء الله جل وعلا، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه كلها أسماء الله جل وعلا. والإسماء الأولان للرحمن صغيرا متلازمين، وأما الإسمان الآخران فإنهما للرحمن متلازمين، الظاهر والباطن، الظاهر والباطن، يعني الباطن لا يطلق إلا ولحق الله، وذلك لأن كمال ما يستمر عليه هذا الاسم من الصفة يكمل باسم الله جل وعلا الظاهر، مثل النافع والضار، فإن اسم الله جل وعلا الضار لا يطلق إلا معترنا مع اسم الله النافع، وذلك لأن كماله إنما يظهر مع اسم الآخر، وهذا له مظاهر في أسماء الله جل وعلا الحسنى، ومنها ما يطلق على وجه الامتهاد، ومنها ما يطلق على وجه الاستقرار ولا يطلق على وجه الاستقرار. من قوله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه أسماء استقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في جنائز على ربه في دعاء الليل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أخرجه مسلم وغيره. وهذا الحديث فيه تفسير واضح لهذه الاسماء الاربعه. الاسم الاول قال عليه الصلاه والسلام انت الاول عليك قبل لا شيء، يعني ان الله جل جلاله سبق الاشياء، بل كل شيء موجود انما هو اثر من اثار اوليه الله جل وعلا، يعني ان شرع الله جل وعلا على كل شيء، كل شيء بعده عليه، كل شيء بعده جل وعلا انما قضى عنه، هو الخالق له وهو الذي جعله شيئا مذكورا، فهو سبحانه الاول وليس قبله شيء، واوليته سبحانه بمعنى الازليه، يعني انه جل وعلا لم يزل، وكلمه ازليه هذه منحوته من الكلمتين لم يزل فقيل في احد مخلوق فيما كان مخلوق له، يعني انه يعلم ان المخلوق سبب ولكنه توكل عليه او الامر اليه، يجد في قلبه ميل لهذا المخلوق وتفويض الامر اليه وتعلق القلب بان هذا المخلوق سيحصل المقصود. واذا كان عندك هذا التوجه وهذا الاندفاع نحو المخلوق فهذا هو سبحانه الذي هو شرك اخر او نوع الشرك، لانه من الفرق بينه وبين الاول ان الاول استحلال والثاني سبب، الاول مقدور الاول غير مقدور والثاني مقدور، من هذه الجهه انه يجوز او لا يجوز. الايه التي بعدها قال قوله تعالى وهو الحكيم الخبير. نعم يرفع عدم الجواز قول التوكل على الله ثم عليه يرفع الحق العاطفي في عدم الجواز، لان التوكل عباده قلبية بحت ليس للمخلوق يا مخلوق. حتى التوكل يقمن قال انا وهو الحكيم الخبير، هذان اسمان من اسماء الله في هذه الايه. قال جل وعلا وهو القائل فوق عباده وهو الحكيم الخبير، اسمان من اسماء الله الحكيم والخبير. والحكيم هذا فعيل جاء قبل الالف واللام، وحكيم مبالغه صيغه مبالغه من اسم الفاعل الذي هو حاكم او محكم، صيغه مبالغه منه. وكل من الاسمين عاد الى اما الحكمه او الحكم، وقد تقف لنا ان قوله الحكيم يشمل الشيخين بدلاله اللغه وايضا بدلاله النصوص الكثيره التي جاء فيها تفصيل بسم الله الحكيم. الحكيم بمعنى الحاكم، الله جل وعلا له الحكم في الاولى وله الحكم في الاخره، حكمه جل وعلا في ملكوته نافذ، هو جل وعلا يامر بكل شيء مطيع له جل وعلا امره نافذ، فهو الحاكم الذي يحكم في السماوات والارض، هو الحكم في الاولى والاخره، هو الحكم في الامور الكونيه الخبريه من احياء واماته، صحه وسقم، خيرا او فقط، طول عمر وغيره، وكذلك هو ذو الحكم في الامور الشرعيه يحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه، كما قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله بحكم به. فقوله هنا الحكيم اذا اول معنى لها ان يكون الحكيم بمعنى ذو الحكم. والثاني ان يكون الحكيم بمعنى المحكم، حكيم من احكم الشيء، وهو معنى صار محكما له، والله جل وعلا احكم بمعنى حكم كل شيء خلقه، وهو جل وعلا احكم مخلوقاته جل وعلا كما ترى في سوره الرحمن من تطور، احكم كونه واحكم القدر واحكم الشرع واحكم الايات الشرعيه واحكم الاحكام الشرعيه، وكل هذه على وجه الاطلاق، فملكوته جل وعلا جاهز على وهذا الجمال لا ترى فيه التفاوت ولا اختلاف. كذلك في الحكم الشرعي جاء بحياة الأسماء كما قال ابن رواية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا ولوجدوا فيه اختلافا كبيرا. وكذلك قولها في الأمراء كتاب حكمت آياته إحناق للقرآن وإحناق للأحكام التي في القرآن وإحناق لما جاء في الرسل سواء في باب الاعتقاد أو في باب الشرع. بمعنى الأخير للحكيم أنه ذو حكمة، وحكيم بمعنى ذو الحكمة، وهذا الذي يتحمس أكثر الناس حينما يقع كلام الحكيم بمعنى انه ذو حكمة، والله جل وعلا الحكيم بمعنى انه ذو حكمة، وحكمة الله جل وعلا لا كما قال سبحانه: حكمة بالغة وما تغني النذر. والحكمة هذه معناها الذي يذكر به انها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه. حكمة وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه، وأما وضع الشيء في موضعه دون نظر إلى الغايات المحمودة منه إما لعدم أو لعدم رعاية فهذا لا يسمى حكمة. وضع الأشياء في مواضعها بحسب، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه. الحكمة عدل وزيادة، عدل بمعنى أن وضع الشيء في موضعه المناسب له، وزيادة أنها يراعى فيها الرعايات المحمودة من الأشياء. الله جل وعلا حكيم، يعني ذو الحكمة في أفعاله، في خلقه، في شرعه، في قدره، كل ذلك على وقت حكمة الله جل وعلا. بمعنى أن الله جل وعلا في هذه الأشياء مثل خلقه وقدره وفي شرعه وديعه وضع الأشياء مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها. وقوله جل وعلا حكيما يعني أنه يفعل الأشياء لعلة ولحكمة. ففي بسم الله الحكيم إثبات لأن أفعال الله جل وعلا محللة وعلى هو صحيح. وأهل السنة يقررون ذلك تقريرا بالغا ويردون على المبتدعة من الأشاعرة وأشباعهم الذين يقولون إن أفعال الله لا يدخلها التعليل، فيفعل من غير علة ولا رعاية لغايات محمودة، بل يفعل الأشياء يعني لا يفعل الأشياء من غير علة. والحكمة لا بد فيها من مراعاة الغايات المحمودة حتى تصير حكمة، ولهذا يكون التعليل داخلا في أفعال الله جل وعلا. هناك تفصيلات أيضا لهذا الاسم يضيف المقام عن مصيحة. قوله الخبير بكم وهو العلم الحكيم، يعني سنتين وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير. قوله وهو العليم الحكيم في هذا بعض العلم لله، قد تقدم الكلام عليه من قوله وهو بكل شيء عليم، وفيها بسم الله الحكيم قد في هذه الآية. فشرط هذه الآية مع قولها يغني عن شرح قوله تعالى وهو الحكيم العليم أو أنه الحكيم العليم ونحو ذلك. قوله هنا الخبير، الخبرة علم في مواطن، الخبير من أسماء الله متضمن للصفة الخبرة، وخبرته جل وعلا بالأشياء معناها أنه جل وعلا يعلم بواطن الأشياء على ما هي عليه. فإن معنى أن فلان خبير غير معنى كونه عليما، لأن العلم هو الإدراك، وأما الخبرة ففيها الباطل، وهو أعظم من ذلك الوحيد. ولكن ثلاثة أسماء: العليم، خبير، واللطيف. العليم بالظاهر، والخبير بما يصف الأمور الباطنة وخبرتها على حقيقتها وعلى ما هي عليه وعلى ما يصف لها، والثالث اللطيف، وهذا من أوسعها نحن وأعظمها دخولا في الأشياء. إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا في هذه الآية اسمان من أسماء الله، وهما الحكيم والخبير، وقد عرفت قول المبتدعة في الحكمة، وأنهم يخالفون أهل السنة في بعض المحامي من الآية الحكيم.
والله تعالى يعلم سركم من الواقع. طيب الآن السر ما يدخل في الحديث عن مصحف هذا العلم؟
نعم.
والله تعالى يعلم سركم من الواقع.
ما الشيخ؟
أنا ذكرت الشيخ أن الخبرة تختصر الله بالعلم والاختبار بالعلم.
نحن الخبرة ليس بالعلم. الخبرة غير العلم. الخبرة معرفة الأمور الباطنة على ما هي عليها. حتى تكون معلومات، يعني حتى تكون مسموعات قبل أن تكون، حتى تكون مبصرات وقبل أن تكون، حتى تكون معللات وقبل أن تكون. نعم من العلم يعني مسكوت أو أخطأ، السر نفسه معلوم لله جل وعلا. حتى ما ينادي به المرء نفسه هو معلوم جل وعلا، معلوم له جل وعلا. ليس إلى ذلك، نحن الخبرة أبلغ من ذلك أو أعلم من ذلك، هي معرفة بواسطة الأمور، بواسطة الأمور التي السر لا بد أن يكون معلوما لأحد، حتى لك أنت ما تذكر لنفسك، بينك وبين نفسك ومعلوم لك، بينك وبين واحد وأسر وأسر، ثم إني دعوتهم بها، ثم إني أعلنت لها وأشرفت لهم إخبارا. السر ولو كان خفيا لابد أن يكون معلوما لأحد، هذا معنى كونه واحد فيه من الظهور. أما الخبير، خبير هذا فيه يعني يتعلق بالواقع والأمور حتى من جهة الخلق، من جهة التقدير، ليس فقط من جهة المعلومات. واحد يعني المعلومات يعني المتعلقة، المتعلقة علم الرحمن جل وعلا بها، هذه أخص من بسم الله الخبير. خبير في علم بأمره وغيره سبحانه وتعالى. أنا ذكرت لكم سابقا أن أسماء الله جل وعلا بعضها يدري نفسه تفصيلها، مثل قوله جل وعلا الخالق، قال جل وعلا سبحانه هو الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. البارئ والمصور هي المرء والتصوير، والمرء والتصوير هي معنى الخلق، يعني الخلق يشمل التصوير ثم البقاء ثم الإيجاد. فإذا الله الخالق يفرق بهذه الأسماء بعدة أسماء، لكن التصوير قد يكون وحده بدون خلق، وقد يكون المرء هنا يعني خاصة عبادة أسماء الله جل وعلا، لا تفهمها أن كل اسم مستقل بمعنى لا يشرحه فيه الاسم الآخر، ليس كذلك، هي مختلفة نعم من جهة دلالتها، لكن قد يشترك الاسم مع الآخر في بعض الدلالة، وهذا نوع لا شك واثق يحتاج إلى مزيد ذلك. ما عند هذا لأن معنى لبعضها نجيب عن بعض الأسئلة هنا. يقول هل متصلح التواصل له حكم شرعي او لغوي، وذلك بشيوعه بين الناس، اما له حكم لغوي وكذلك له حكم شرعي. وقد جاء في الحديث عن عمر انه راى اخوانا جاءوا من اليمن وليس معهم زاد يحجون بيت الله الحرام، فسالهم عن ذلك قالوا نحن المتوكلون. قال بل انتم المتاكلون في روايه. قال لكم بل انتم المتواكلون في التواكل، لانه يعني جعل غيره وكيلا تواكل تفاعل، يعني جعل غيره وكيلا له في ذلك. تواكل تواكل من نحن كذا قصة يا رسول الله. فكرر أن التوكل صحيح هو ما جمع بين التقدير وبين فعل السلف. سؤال بعض أعضاء العلم في المعودة رحمه الله على تحقق عن السلف الصالح قالوا أنهم صوروا علومهم إلى الله ووصلوا إلى درجة من التوكل بحيث لم يحتاجوا إلى فعل السلف. واستدل بحديث ابن عباس قال يا رسول الله لا، يعني لا حركة إلا ايش، لا سنة إلا بحركة ولا إيمان إلا بتوكل ولا توكل إلا بفعل السبب كما قاله غير واحد من السلف. فوكل السبب من التوكل السبب الأمر ويفوض أمره إلى الله وإلى قلبه حبيبه ويفوض أمري إلى الله. أن الله رسول من العباد أن التوكل فهو فعل السبب أولا ثم تحويل الأمر إلى الله. لهذا جاء تحريف الذي هو التمري وان كان عبده بعض العلماء من الضعيف. قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اترك ما اعطي واتوكل او اعقلها واتوكل. قال بل اعقلها وتوكل، اعقلها فعل السبب ثم قال وتوكل بواو العطف لانه يشمل الاول داخل الثاني، يعني العقل لا توكل لان فعل السبب. وهذا أيضا الله هذه الصحيح أنه أنا أتقيد بهذه الأفعال ولا يقاطر العقل، لأن هذه الأفعال العرب لهم أساس فيها. العرب يعتقدون في الشيء اعتقادها ويعتقدون في الرقية حيث الخلقات ويعتقدون في التغير ونحو ذلك. فقوله على ربهم يتوكلون يعني تركوا فعل تلك الأشياء توكلا على الله جل وعلا لأن فيها حالة الخلق. وبعض السلف كأبي بكر وغيره امتنع من إتيان بعض البعض ومن العلاج، ولهذا تنازع أهل العلم هل التداوي من المباح أم من المستحب أم من الواجب. لما نحن بعض روايتنا قال في رواية أنه مستحب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قول التداوي عباد الله، وفي رواية وقع على المباح تركه بعض السلف، مباح تركه بعض السلف، يعني أن التداوي هو أحد شيء التداوي وليس قبل التداوي. ومن أهل العلم من حمل الأمر على الوجوه أن تداوي عباد الله ولا تتداوي بحمار. و تحقيق هذه المسألة أن من فعله من السلف كانت من قلبه قوة يقين وتقوية الأمر إلى الله وخلق الأولى إليه، ويعلم من نفسه أنه مع حبه لأمره وصدق لجأه عليه أن إليه أنه لم يمر. هذا لا يصح أن يرشد إليه الناس. أما الناس يجي قال لا تداوى أفضل أن ما تداوى ويجي مع نفسه ويطلق الدواء فيقع في مصيبة أعظم فيندم على ما فعل، فيقع في محرم آخر فيترك أمرا مستحبا أو يفعل أمرا مستحبا ويقع في محرم عظيم.
ومن ترك نعم
إلى من أكثرهم فعلوا التداوي أو السلف فعلوا النبي عليه الصلاة والسلام أمر وأمر بالتداوي ونحو ذلك. و رقى عليه الصلاة والسلام ورقي وكل هذا من جنس التداوي. خلنا نسمع ما رجل قتل من يقول اللهم إني وكلتك بجميع من ظلم إن شئت أن تغفر له فقله وإن شئت أن تعاقبه فعاقبه ولا تحرمني الأجر. شئت أن تغفر له فاغفر له وإن شئت أن تعاقبه فعاقبه. ولا تحرم من أحد، أو إذا ظلم أحد فهو يستحق للمرء أن يعفو عما ظلم، كما جاء في قوله تعالى: إن عفا وأصلح فأجره على الله، والعفو عما ظلم مستحق. والظلم قد يكون في بعض صوره يلزم به حق للعبد حق لله جل وعلا، فحق التحلف لا تعني التحلف قل هو عن محل الفلان هو عما يحفظ عن فلان ونحو ذلك. تعالى التنبيه على مساله مهمه حقيقه لا بد من خاصه الشباب ان يراوها، وهي مساله التحليل، التحليل اللي جاء في السنه في الامر به. فالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مظلمه لاخيه في مال او عرض، لاحظ في مال او عرض، فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوما لا درهم فيه ولا دينار. فليتحلله منه اليوم، هذا امر، يعني انت في مظلم مظلمه بينك وبين احد فتحلل منه، ملك من عرضك تحلل من ثلاثه احلله. هنا المستحب ايضا لمن سئل التحليل ان يحلل دون سؤال عن السبب، وهذا من الخلق من الامور التي ينبغي للشباب ان يذكروها وان يتوافقوا بها، مساله التحليل لا محل منك او يحملك به كل ما يعلم. ولهذا العلماء تنازعوا في من يختار غيره، في من يختار غيره، هل يحلل، هل يفعل غيره ان يحلله؟ ومنهم من قال: لا، لا يحل كشيخ الاسلام غيره، لانه قد يقع من ذلك مفسده، ومنع هذه المفسده بان يكون المستحل منه يعني المتحلل منه ان يقول حللت بدون سؤال مفسده، قد يكون هذا قد يكون واحد فيه ثم فعل، وهي وسيله من وسائل تحقيق المحبه في القلوب، لاننا ونسال الله جل وعلا الجميع في البدايه في هذا الزمن كثر وقوع الناس بعضهم في بعض، وخاصه في الشباب وقول بعض عن بعض وارتياد بعضهم ببعض، وربما يكون بذلك ظلم احيانا كذب. فالتحليل اولى من يفعله هؤلاء المسلمون، لانهم اقرب الناس الى محبه ما يحصل ما تحصل به السنه، ثم يرشدون الاخر. التحليل صحيح لان يوم القيامه تقول لانه اما من حسناتك تلقوا بعضهم ثم لا او من سيئاتهم تقول عليهم. ونحسن لهذا وصلى الله وسلم على نبينا
محمد. اما الان ونترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فما تحمل الأنثى وما تضع إلا بعلمه. وقوله تعالى أن الله قد أحاط بكل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: إن الله مما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، إن الله يفعل ما يريد. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه مسألة لما سبق الكلام عليه من أن الإيمان بالله جل وعلا يشتمل على الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته كما جاءت في النصوص. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق جملة من النصوص التي تدل على أسماء الله وعلى صفاته، ثم ذكر منها قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وذكر أيضا الآيات المتعلقة بعلمه جل وعلا بقوله: فعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. كذلك في قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه الآية فيها جميع إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى هو العليم بالصفات وهي صفة العلم، وهذا فيه مخالفة للمعتزلة الذين قالوا إن الله جل جلاله يعلم لكن ليس بعلم، يعني يقولون إن الله عالم لكن ليس بعلم، يعني ليس بصفة زائدة على ذاته جل وعلا، بل هو يعلم بذاته لا يعلم بصفة، إنما العلم يأتي من ذاته جل وعلا، وهذا باطل، لأن اسم الله جل وعلا العليم مستمر على صفة العلم، والعلم أثبت له جل وعلا كغيره من الصفات بالاسم وبالاسم يعني كالعليم وبالصفة المجردة وكذلك بالأفعال، والأفعال تدل على حصول الحدث، يعني تدل على حصول المصدر مع الزمن المقترن به، وهذا كله يدل على أن العلم الحاصل لله جل وعلا هذا شيء زائد عن الذات، يعني شيء متعلق بالزمن، والذات غير متعلقة بشيء من ذلك، أي إن دل على أن صفة العلم لله جل وعلا مما كفائد الصفة لله تبارك وتعالى، ولأنها صفة مستقلة ذاتية قائمة بالذات لكن ليست هي أي للذات. العليم من أسماء الله جل وعلا هو ذو العلم الواسع، وليس معناه أنه الحليم بذاته، وإنما هو حليم بالعلم، يعبر المعتزلة عن ذلك بقولهم عليم بلا علم، معنى قولهم حليم بلا علم يعني حليم بلا صفة زائدة عن ذاته بالعلم، وهكذا يقولون في سائر الصفات سميع بلا سمع يعني بلا صفة زائدة من السمع، خبير بلا قدرة لا غير القدرة، مثلا بصير بلا بصر وحذير بلا حذر، وهكذا يعني أن الأسماء إما أن يفسروها بمخلوقات منفصلة وإما أن يفسروها بالذات، ومن ما يرد عليه هنا أن على السنة يقولون يعلم بعلمه، وأما ما وقع في بعض الكتب من الكتب المنسوبة لأهل السنة ككتاب الحيدة مثلا من أنه جل وعلا يعلم بلا علم هذا غلط، أو قولهم إننا لا نطلق هذه العبارة بعلم أو بغير علم لعدم ورودها كذلك هذا غلط، والذي جاء في الحيدة هو كذلك بغيرها أن نقول يعلم ولا نقول بعلم ولا بغير علم، وهذا باطل، لأن كونه جل وعلا يعلم معنى ذلك أن علمه متجدد بتجدد زمن الفعل، لأن الفعل ينحل عن زمن وعن مصدر، والمصدر مجرد من الزمن، والزمن لا بد له من تجدد، والذات لا يمكن أن تكون كذلك، فإذا التجدد راجع إلى وصول هذه الصفة باعتبار متعلقاتها، وإذا صار هذه الصفة متجددة باعتبار متعلقاتها يعني باعتبار المحلول صار ذلك بعلم زائد الفتح. المقصود من ذلك أن في هذه الحياة قد على طائفة من هم الله في ذات الصفات، وهم الذين يقولون إن صفات الله جل وعلا هي بالذات وليس زائدة عن الذات، الصفات غير الذات، نعم صفات الله جل وعلا القول فيها كالقول في الذات، لكن ذاته جل وعلا هي المتصفة بالصفات، فالصفات أمر زائد على الذات، ولا يعقل أن توجد ذات ليست بمتصفة بالصفات، بل الصفات تكون للذات، وليس الذات وجودها عينه هو وجود الصفات، بل أما الصفات وأما ذات. الصفات لا يمكن أن تقوم بنفسها، بل لا بد لها من ذات تقوم بها، فإن صفات الله جل وعلا ومنها العلم على ذلك، وهذه مقدمة تصلح لجميع انواع الصفات التي ستاتي. قال سبحانه وتعالى: ولا يعلم ما يلج في العرض وما يخرج منها. وجه الدلاله هنا قوله يعلم، وكما ذكرت لكم الفعل المضارع ينحل عن مصدر وزمن، يعني بالمصدر اللي هو الصفه يعلم فيه العلم، العلم زائد زمن، فاذا فيه اثبات الصفه. وهذا معنى كون الافعال، كون الافعال فيها اثبات الصفه، لان الفعل هو حدث، حدث وزياده في حدث وهو الزمن. قوله يعلم ما يلج، وجه الدلاله ايضا انه اتى بما وهي اسم موصول تدل على عموم ما كان في حيز صلتها، يعني يعلم جميع الوالد الارض، والوالد الارض متدل متقل، كذلك يعلم جميع الذي يخرج من الارض وهذا متقل. اذا فالعلم صفه لله جل وعلا ذاتيه قائمه بذاته، لكن المعلومات متجددة. فإذا صفة العلم لله جل وعلا ثابتة أعلى، وآحادها متعلقة بالمعلومات وبتجدد المعلومات. هنا قال: وما ينزل من السماء وما يخرج فيها كذلك. وهذه الآية تدل على علم الله جل وعلا كما ذكرت لكم غير مرة، على علم الله جل وعلا بالصغير والكبير وبالجزئيات كذلك بالكليات. وله الدلالة أنه أتى بما وهي نوع يدل على عموم الأشياء يعني جميع ذلك، ومنها أشياء يسيرة جزئية وليست كلها بكلية. قال جل وعلا بعدها: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو.